بسم الله الرحمن الرحيم. حديث جابر في مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. لفظة شيئا في الموضع الثاني ليست عند مسلم من الرواية التي أوردها من طريق عبد الملك بن عمرو عن قرة عن أبي الزبير عن جابر. وقبلها حديثه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقبله حديث عبد الله: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال عبد الله بن مسعود: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقول المؤلف أحد في حديث ابن مسعود رواه البخاري هو متفق عليه: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. لفظ البخاري ولفظ مسلم، حديث متفق عليه. قال: وقلت أنا: من مات ومن مات لا يشرك به بالله شيئا دخل الجنة. نعم. هؤلاء أصحاب السكريم الله يهديهم. أغلق النوافذ التي عندنا من جهة الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الباب الرابع من كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. بعد باب الخوف من الشرك وعرفنا ما فيه من الحذر أن يحذر الإنسان على نفسه أن يقع في الشرك وأن يبقى دائما الخوف من الله سبحانه وتعالى واثقا بالله حسن الظن بالله أنه يسدده للتوحيد ولعمل ما يرضاه، وأنه يبعده ويباعده ويجنبه الشرك وما يسخطه ويأباه. ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا في ضمنه ما يدل على فضل التوحيد، لأن شيئا يؤمر المسلم بأن يدعو غيره إليه شيء مهم، كيف إذا كان هذا هو أول أمر يدعى إليه؟ فلا شك أن هذا يزيد من أهميته والعناية به. فقوله الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يريد بذلك المؤلف عدة معاني. المعنى الأول أن يبين فضل التوحيد وأهميته لأنه يدعى إليه. المعنى الثاني أن التوحيد هو لا إله إلا الله، فهو شيء متعلق بالله سبحانه وتعالى، أن توحد الله وأن لا تجعل له ندا. المعنى الثالث أن العبد مأمور بأن يدعو إلى توحيد الله، فهذه الوظيفة ليست مقتصرة على الأنبياء، بل أتباع الأنبياء فيها كالأنبياء يدعون إليها. المعنى الرابع من هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أن الإنسان الموحد إذا كان موحدا في نفسه فلا بد ليتم توحيده ويكتمل أن يدعو غيره إلى ما يفعله هو في نفسه، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والمعنى الخامس فيه عدل هذه الشريعة، أن الله عز وجل أقام الحجة فيها على الكافرين، فلم يقتلوا ولم يقاتلوا إلا بعد أن دعوا إلى لا إله إلا الله، فحين أبوا قوتلوا وقتلوا. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بماذا استدل؟ قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. سبيلي أي طريقي، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طريق الأنبياء من قبله. ما طريقة الأنبياء؟ الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أدعو إلى الله. وانظر الفرق بين أهل العلم وبين أهل الجهالة. أهل العلم يستدلون بهذه الآية على أنها دعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. وأهل الجهالة يدندنون بهذه الآية على أنها دعوة لإخراج الناس يطوفون في القرى وهم على ما هم فيه من الشرك ومن الوثنية ربما بعضهم ومن عبادة غير الله في بلاد الهند والسند والباكستان بل وفي جزيرة العرب. فشتان ما بين أهل التوحيد وأهل الجهالة، بين أهل العلم وأهل الجهالة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب استدل بهذه الآية على أنها دعوة إلى التوحيد، ومن يسمون بجماعة التبليغ حين يخرجون الناس 3 أيام أو 4 أو 40 يوما أو 4 أشهر يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ على الجهل، على إخراج الناس إلى ترك العلم. يقول أحدهم أنا أريد أن أبقى في طلب العلم، قالوا لا تعال اخرج اخرج، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، اخرجوه من العلم. أنا أريد أن أتعلم التوحيد، أتعلم العقيدة، أريد أن أحفظ القرآن، أريد أن أحفظ الأحاديث، يقولون اخرج ستفتح عليك، تتفتح عليك ينابيع الحكم إذا خرجت في الله 40 يوما. هؤلاء يدعون إلى جهالة، إلى تجهيل الناس، وأهل العلم يدعون إلى تعليم الناس وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه سبيلي أي طريقي، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله أي إلى توحيده، إلى شرعه، على بصيرة. ما هي البصيرة؟ العلم، البصيرة العلم. لماذا سميت بصيرة؟ لأنها تبصر القلوب. البصر يحتاج إلى ضوء أمامه كي يبصر، والقلب يحتاج إلى شريعة أمامه كي يرى، فبدون شمس الشريعة لا تبصر القلوب، كما أنه بدون شمس النهار لا ترى الأبصار. فإذا على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني، أي ندعو إلى الله على بصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذا يؤكد سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عما لا يليق به. وما أنا من المشركين، هذا فيه أن الدعوة إلى الله دعوة إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك بجميع صوره وطرقه ووسائله بقدر ما يستطيع العبد. وسبحان الله وما أنا من المشركين دليل واضح على أن المعنى بقوله أدعو إلى الله أي إلى توحيد الله، بدأها بالتوحيد وختمها بالتنفير عن الشرك، وما أنا من المشركين. ثم ذكر والشاهد من الآية أدعو إلى الله أي إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أهو وحده، أنا ومن اتبعني، على بصيرة، على علم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، أن أول ما يدعو إليه الداعي إلى الله أن يدعو إلى التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذه دعوة المرسلين، هذه طريقتهم. وما من نبي بعثه الله إلا بدأ قومه بقوله اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. فإذا هذه هي الطريقة التي بها تنجح دعوة الإسلام وتظهر على الدعوات الأخرى، أن يدعو إلى توحيد الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، نبهه على نوع معتقد من يذهب إليهم وأنهم أهل كتاب، وذلك لأجل أن ينتبه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى للحجج والشبه التي يدلي بها ذلك الصنف من الناس. فأحيانا يذهب الإنسان إلى مكان فيه رافضة فيحتاج أن يطلع على الشبه التي يذكرونها للناس فيما يتعلق بافترائهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بطعنهم بصحيح البخاري أو مسلم أو بكتب السنة. وأحيانا قد ينطلق الداعي إلى الله إلى بلد فيه جهمية، فيه معتزلة، فيه تصوف، فيه جاهل، فيه بدع، فيه عقلانيون، فيه إلى آخر ذلك، فيحتاج إلى أن يعرف الرد على الشبه التي يدلون بها ليكشفها للناس. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، بين له القوم أنه سيلقى من أهل الكتاب. والمقصود بهؤلاء بعض القوم فيهم من أهل الكتاب، فيهم نصارى كانوا في نجران، وفيهم يهود كانوا في بعض الأماكن في صنعاء وفي غيرها. نعم، فهؤلاء هم المقصودون أنه لعله أن يبتلى بهم، فنبهه على ذلك. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، الأمر الأعظم الذي ليس هناك شيء أهم منه، شهادة أن لا إله إلا الله. فإن قال قائل أين شهادة أن محمد رسول الله، فالجواب أن الشهادتين متلازمتان. فشهادة أن لا إله إلا الله يلزم منها شهادة أن محمدا رسول الله، وكذلك الأخرى، فهما متلازمتان. ولهذا جعلتا ركنا واحدا في أركان الإسلام. كم أركان الإسلام؟ 5. ما هو الركن الأول؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ركن أم ركنان؟ هذا ركن واحد. كيف؟ لأن الشهادتين في مقام شهادة واحدة لتلازمهما. فمن لم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلم يشهد لرب العالمين بالألوهية، ومن لم يشهد لرب العالمين بالألوهية فلم يشهد لنبيه بالرسالة من باب أولى. فإذا إلى أن يوحدوا الله، هذا أهم ما يدعى إليه وهو المقصود من هذا الحديث. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، إنهم أطاعوك لذلك أي للتوحيد، استجابوا لك، دعوتهم إلى التوحيد فاستجابوا لك، تركوا الشرك وأهله وتبرأوا مما كانوا يعبدون من دون الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. معنى هذا أن المصلي إذا كان مشركا لا تنفعه صلاته، لأن الصلاة ركبت على التوحيد وبنيت عليه. فمن ليس له بناء يبني عليه أركان الإسلام، ليس عنده توحيد يبني عليه أركان الإسلام، فأركان الإسلام غير مقبولة منه. لهذا قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، معناه إن بقوا على الشرك لا يفيدهم أن يصلوا، إن بقوا على الشرك لا يفيدهم أن يزكوا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذه الصلوات والمفروضات، 5 صلوات في كل يوم وليلة. نعم، فإنهم أطاعوك لذلك، وهذا فيه أهمية الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا فيه أن الذي ينقاد للتوحيد ويستسلم له يسهل عليه أن ينقاد بعد ذلك لأي شيء يأمره به شرع رب العالمين. ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن تفرض عليه الصلوات نحو 10 سنوات يدعو إلى التوحيد. قبل أن تفرض الصلاة يدعو إلى التوحيد. فلما تقرر التوحيد عند أتباعه ونفر عنه من نفر من المشركين وصار الأمر واضحا جليا فرض الله عز وجل عليهم الصلاة فإنهم أطاعوك لذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في معنى الأثر أن الله عز وجل ابتدأ أو أن النبي أن الله عز وجل آمر نبيه أن يبدأ قومه بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ولو أمرهم من أول الأمر بالنهي عن الخمر أو عن كذا وكذا من أنواع الفواحش التي كانوا فيها نعم يعني تبين رضي الله عنها أن الشريعة جاءت بالتأكيد على أمر التوحيد. فلما استسلموا وأذعنوا للتوحيد سهل عليهم أن ينقادوا للطاعات وإلى ترك المعاصي. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم فرض الصلاة فرض الزكاة فرض مفترضة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الذي لا يصلي هذا كيف؟ الذي لا يصلي هدم ركنا من أركان الإسلام. الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النبي يقول افترض عليهم 5 صلوات وبعض الناس لا يبالي بالصلاة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الصدقة هذه الزكاة الواجبة من أين تؤخذ؟ من الأغنياء على النصاب المعلوم في الشريعة. أين ترد؟ ترد في الفقراء. وهذا من فضل الله عز وجل على الأغنياء وعلى الفقراء. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. إياك وكرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة والكريمة النفيسة من الأموال لأن الكرم يأتي بمعنى النفاسة نفاسة الشيء وعزته وكذلك أيضا أهميته عند صاحبه. فإياك وكرائم أموالهم. ويأتي الكريم بمعنى الواسع ويأتي الكريم كذلك أيضا بمعنى الجواد والنعم فيأتي بمعنى الجود والسخاء ويأتي بمعنى السعة ويأتي بمعنى النفاسة. فإياك وكرائم أموالهم. ولهذا وصف العرش بأنه كريم بأنه كريم. وفي هذا أيضا يكون هناك وجه لمن قال عن رمضان بأنه كريم. رمضان كريم أي بمعنى نفيس عند أهله وعند المسلمين له وجه في ذلك من هذا المدخل اللغوي. فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال أي النفائس منها. وإنما يأخذ المصدق الذي يأخذ الصدقة يأخذ من الصدقات المتوسط لا يأخذ الهزيلة المريضة ولا يأخذ النفيسة التي هي أغلى ما عند صاحب الماشية. واتق دعوة المظلوم لأن فيها أخذ زكاة وفيها حكم بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قاضيا حاكما بين الناس. واتق دعوة المظلوم أي اعدل بينهم ولا تأخذ منهم ما ليس لك حق فيه. فيخشى إن فعلت غير ذلك أن يدعو عليك مظلوم فتصيبك دعوته فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه أي أخرجاه البخاري ومسلم. ليس بينها وبين الله حجاب. والحقيقة أن هذا الحديث شرحه واسع، لكن الشاهد منه قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. فدعوة لا تقوم على توحيد الله، دعوة لا يكون التوحيد والعقيدة من أسسها وأعظم أساس فيها، هذه لا يكتب لها الدوام والبقاء، إنما جعلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باقية دائمة إلى قيام الساعة، لأنها أسست على التوحيد. يقول السائل: هل يحفظ الكبار كتاب التوحيد ويسمعون في الدرس؟ الجواب: نعم يحفظون، سواء سمعوا أم لم يسمعوا بسبب ضيق الوقت، لأن الدرس بعد العصر، وبعد العصر الوقت فيه نوع ضيق، والإخوة عندهم دروس بعد درسي هذا من الرجال والنساء، فإن لم يسمع أستمع أنا لهم فيسمعون ويتزاملون في حفظ كتاب التوحيد. يقول: هل هناك كتاب معلوم يرد على شبه الرافضة؟ الجواب: نعم، هناك كتب ورسائل، وهناك من هذا شيء كثير جدا في الكتب في المكتبة الإسلامية. وممن كان يتصدى للرد عليهم إحسان إلهي ظهير رحمه الله، عالم باكستاني كان من الأمارين من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وكان من الداعين إلى التوحيد والسنة وعقيدة العقيدة الصحيحة طريقة السلف. رد على الرافضة، رد على في باكستان، رد على الصوفية، رد على فرق كثيرة، القاديانية، رد على هكذا فرق كثيرة تظهر في تلك الأماكن لقلة العلم وفشو الجهل والبعد عن لغة العرب، فحصل فيهم شيء كثير من هذا، فكان يرد عليهم. آخر الأمر فجروا فيه وهو يحذر من البدع وأهلها والشرك وأهله، وضعوا له قنبلة مؤقتة على شكل مسجل أو نحو ذلك في الكرسي الذي درس فيه، فجرت فيه، فلما وصل الأمر هذا الخبر إلى الشيخ بن باز شفع عند الملك فهد تلك الأيام أن يرسل له طائرة، فأرسل له طائرة خاصة تنقله للإسعاف، لكنه توفي ولم يتمكن من إنقاذه، نحسبه شهيدا والله حسيبه. يقول: ما هو الفرق بين أهل الكتاب واليهود؟ أهل الكتاب أعم، يشمل اليهود والنصارى، كل من عنده كتاب من السماء قبل القرآن، وهم اليهود والنصارى. يقول: ما هو أحسن كتاب في إعراب القرآن الكريم؟ من أحسن الكتب فيما أعلم كتاب الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافي. يقول: رجل صلى في طرف الصف قبل أن يكتمل الصف، ما حكم صلاته؟ لا يصلي مع الناس إلى تكتمل الصفوف، تكتمل الصفوف لا يصلي في الطرف وحده والناس ماذا قبل أن يتم الصف. نعم، ينتظر حتى يصل الصفوف إليه ثم يصلي، أو يقرب منهم، يقرب إليهم ويصلي، حتى ولو كان عنده كرسي، حتى ولو كان يقرب صف مع الناس. وإن كان كبيرا في السن يجعل بعض من بجواره من المصلين يسحبون له الكرسي إلى الصف ويصلون، يصلي معهم لا يصلي وحده. يقول: ما هو الفرق بين لفظة مخطئ وخاطئ؟ الخاطئ الآثم، والمخطئ الذي وقع في خطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول: بعض الطلاب عنده نقص في الإملاء ويسرع في الكتاب وضعيف في الخط، كيف يكتب الدرس؟ يحب أن يكتب الدروس، ينقل من غيره وتعلم الإملاء ويعود يده على الخط. وأنت أيضا ممن يحتاج أن تدرس الإملاء، حفظك الله، لأن لكن لا تكتب لكن لام ألف كاف نون، إنما تكتب لام كاف نون. وكذلك الإملاء نسيت الهمزة بعد الألف، طيب، فأنت أيضا من ننصحه مع إخوانه أن يكتب ماذا؟ أن يدرس الإملاء، أن يدرس الخط ويسرع في الكتابة، تعود الإسراع في الكتابة. يقول: هناك شيخ طاعن في السن، يعني كبير في السن، في مسجد من المساجد أرى فيه خيرا وصلاحا، هل لي أن أطلب منه أن يدعو لي؟ على الله أن يستجيب دعاه. طلب الدعاء من الرجل الصالح مباح، مباحا، لكن أهم شيء أن يعرف مثلا بالصلاح، لا يكون عنده أشياء من الأشياء المخالفة للصلاح، والله المستعان. وعلى كل حال، من حيث المباح مباح. يقول: قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، ما الدليل على هذا؟ سيأتي الكلام على هذا في باب الرياء. يقول: كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس وهو إنما فرض عليه الصلاة في المعراج؟ صلى بهم بعد نزوله من السماء، هذا الأقرب أنه صلى بهم، وقيل قبل عروجه. وعلى كل حال، الذي فرض عليه في السماء الصلوات المفروضة، نعم، فلا يمنع أن يكون يصلي قبل ذلك صلوات غير مفروضة، لصلاة هكذا طرفي النهار، أو يتوضأ ويصلي ما شاء الله يعبد الله، نعم. أما المقصود بالصلوات التي فرضت في السماء هي الصلوات المفروضة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.